قال لما ثقل أبو موسى صاحت امرأته فقال لها أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت بلى ثم سكتت. فلما مات قيل لها أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو خرق أو سلق. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال أبو سعيد فمن شك فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال حدثني أبي أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة قال ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. قال حدثني أبي أخبرنا وكيع أخبرنا الأعمش ومسعر عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عنه عن أبي هشام الهثيم عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير قال ولكن ليطمئن قلبي قال ليزداد إيماني. قال حدثني أبي أخبرنا وكيع عن حماد بن نجيح أخبرنا أبو عمران الجوني عن جندب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا فتيانا حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.
هذه آثار وأحاديث وأقوال للسلف منها ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه ومنها ما يتعلق بكون الأعمال من مسمى الإيمان كقول معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة ومنها ما يبين أن المعاصي تنقص الإيمان وأن بعض الطاعات تزيد في الإيمان ومنها ما يبين أن هناك معاصي قد توصل إلى الكفر وإن كان سواء كان كفرا عمليا أو كفرا اعتقاديا أو توقع في الشرك مثل حديث الطيرة شرك فإن هذا دليل على أن هذا ولو كان يسيرا يتساهل الناس به وهو التطير ومع ذلك أخبر بأنه شرك وقال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وكذلك الأحاديث التي فيها أن ترك الصلاة كفر سواء كان كفرا عمليا أو كفرا اعتقاديا دليل على أن ترك الطاعات قد يخرج من الدين قد يخرج من الإسلام وكل ما أخرج من الإسلام فإنه يوقع في ضده وهو الكفر والشرك. ولا شك أن هذا دليل واضح إذا كانت الصلاة من الإيمان فتركها من الكفر إذا كان الذي يحافظ على الصلاة يزيد إيمانه فالذي يتركها ينسلخ من الإيمان. كذلك أيضا يدل على النهي عن التساهل في الذنوب ولو كانت صغيرة فهذا أنس كما سمعنا يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الموبقات هي المهلكات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر إلى آخره. ذكر أن بعضهم في عهده أي في القرن الأول يعملون أعمالا يتساهلون بها، كان الصحابة يعدونها من المهلكات في زمانهم، يمكن أن تكون تلك الأعمال قولية كقيل وقال أو فعلية كعقوق مثلا وقطيعة رحم، أو مالية كإسراف في تبذير المال وإفساده، أو شيء من المكاسب المحرمة. مثل هذه الأعمال أخبر بأنها من الموبقات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تساهلوا فيها في ذلك الزمان، ولا شك أن الأمر لم يزد إلا شدة، فالتساهل لا يزال واقعا والناس لا يزالون يتساهلون في الذنوب ويكثرون منها. يقول بعض السلف آدم عليه السلام أخرج من الجنة بذنب واحد، وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها وترجون أن تدخلوا الجنة. ولذلك يقول شاعرهم يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابدي، أنسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ فإذا كان الله تعالى أخرج آدم بذنب واحد من الجنة، فكيف بالذي يكثر من الذنوب تساهلا ومع ذلك يرجو دخول الجنة؟ نحن لا نحرم المؤمنين من الجنة، ولكن نقول الجنة تحتاج إلى عمل، الجنة تحتاج إلى قوة إيمان وإلى قوة دين وإلى كثرة أعمال صالحة وإلى سلامة من السيئات والموبقات والذنوب التي تهلك العبد. لا شك أن الإيمان الذي دخل فيه العباد وصاروا به مؤمنين لا يقتصر على مجرد القول، أنه يقول أنا قد آمنت وقد دخلت في هذا الدين وصرت من أهله. فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إذا وقر الإيمان حقا في القلب فلا بد أن تظهر أعمال العبد على جوارحه مصدقة لذلك القول الذي يقوله، وهو انتماؤه وانتسابه إلى أنه من المؤمنين. فإذا لم يفعل ذلك فليس بصادق في دعواه. ولذلك سئل بعضهم متى أحب ربي؟ فقال إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر. يقول بعض المشايخ إذا كان ما يبغضه أمر من الصدر فإنما يحبه أحلى من العسل. ويستدلون على ذلك بالحديث الذي مر بنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا دليل على أن للإيمان حلاوة، حلاوة سواء كانت تلك الحلاوة حسية أو معنوية. وقد رجح كثير من العلماء أن حلاوة الإيمان التي يجدها المؤمن أنها حسية مثل حلاوة السكر والعسل ونحوه، وما ذاك إلا أنه متى اطمأن قلبه بالإيمان وامتلأ قلبه بمعرفة ربه وأحب الله تعالى من كل قلبه ووثق بوعده وبوعيده وصدق بما جاء عنه وبما بلغته رسله وصدق أيضا بثوابه الذي أعده لأوليائه وأتقيائه من المؤمنين، فإنه بلا شك يكثر من الصالحات، يعمل الحسنات التي يحبها والتي يأمر بها، يعمل الحسنات ويكثر منها ثم يجد لها حلاوة. هذه الحلاوة هي حلاوة الإيمان، يجد حلاوة الإيمان. ولقد كان كثير من السلف رحمهم الله يذكرون أنهم يجدون للأعمال الصالحة لذة، لذة أنعم من اللذة الحسية وأقوى منها. فكل هذا دليل على أن الإيمان له علامات. الإيمان الذي يقع في القلب له علامات، وأن هذه العلامات هي الأعمال التي تظهر على البدن، فيكون نظره إلى ما ينفعه واعتباره بذلك من الإيمان، ويكون سمعه بحيث لا يسمع إلا ما يحبه ربه وما يرضاه، يكون سمعه من الإيمان، أي يزيد إيمانه بذلك ويقوى ويتمكن. وكذلك يكون نطقه من الإيمان، لا يتكلم إلا بما يقوي إيمانه وبما يرسخه ويرسيه. وكذلك بقية جوارحه. وهكذا أيضا إذا عرف أن هذه الأعمال الصالحة من الإيمان، عرف أن ضدها مما ينقص الإيمان، فاجتنب كل السيئات التي تقدح في إيمانه وتنقصه، اجتنب المعاصي سواء كانت أفعالا أو تروكا اجتنبها، فيحافظ على الصلوات ولا يتركها. يقول: الصلوات تزيد في إيماني، وتركها ينقص إيماني، والصدقات تزيد في إيماني، ومنع الواجبات المالية ينقص إيماني، وكذلك يقول ذكر الله تعالى يزيد في إيماني، ونسيانه والغفلة عنه يقسي قلبي وينقص إيماني، وهكذا كلامي بحق ودعوتي إلى الله وأمري بالمعروف ونهي عن المنكر يزيد به إيماني، وتركه ينقص به إيماني، أو الكلام السيء الذي يكون ضد الخير وضد المعروف. وعلى كل حال فإن الإنسان عليه أن يتذكر أنه إما أن يكون في طاعة وإما أن يكون في معصية. الغفلة تعتبر معصية، إذا غفل الإنسان تعتبر معصية، فالمعصية التي هي الغفلة ينقص بها الإيمان، وذلك لأنها قد تعد ذنبا يستغفر منه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ومعنى يغان على قلبي يعني يعتريني شيء من الغفلة والأوهام ونحوها، هذه الغفلة عدها ذنبا يبادر بعده إلى الاستغفار، كلما غفل قليلا انتبه واستغفر وعده قد وقع في ذنب يحتاج إلى أن يتلافاه بهذا الاستغفار وبالتوبة منه. فإذا كان مجرد الغفلة ذنبا فكيف حال من يكون غفلته ليست مجرد سكوت ومجرد غفلة، بل سكوته يكون حديثا في إثم أو في ذنب أو نحو ذلك أو هم به، وكذلك أيضا قد يكون كلامه يعتبر ذنبا وسوءا يكتسب به سيئات. فالحاصل أن نعرف أن الإيمان الذي ندين به والذي سمانا الله تعالى به مؤمنين لا بد له من علامات يعرف بها، فمن حافظ عليها صدق إيمانه. قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي صدقوا فيما في عهدهم لله تعالى، لأن هذا هو مقتضى الإيمان الذي هو التصديق بأمر الله تعالى وبوعده وبوعيده، وكذلك الوفاء بما التزم به وبما عاهد ربه عليه. هكذا يكون المؤمن حقا، ومن نقص شيئا من ذلك نقص إيمانه.
عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علينا أن نتواصى بالتمسك بالسنة والحذر من البدعة، وأشد البدع البدع العقدية. وكان السلف رحمهم الله يحذرون من البدع كلها، ولكن أكثر ما يحذرون من البدع التي يخاف من رواجها وتمكنها عند العامة. وذلك لأن بدعة إنكار الصفات مثلا يعرف العامة أن القائلين بها بعيدون عن السنة، كالجهم ابن صفوان وبشر المريسي وابن أبي دؤاد ومن قال بقولهم، يعرفون أنهم بعيدون من الخير وبعيدون من الأدلة، فيؤمن على العامة أن ينخدعوا بمذاهبهم لأنهم قد حذروا منهم فهم لا يستمعون إليهم ولا يقبلون منهم ولا يجالسون كل من ينكر الصفات أو كل من يجالس أهل التعطيل أو نحوهم. ومع ذلك فقد ورد التحذير الشديد والوعيد الأكيد عن مجالسة أهل البدع عموما وخصوصا، ولكن إذا كانت البدعة قد صدرت من علماء مقتدى بهم أو فقهاء أو مشاهير من الأئمة ونحوهم فإن الخوف منها أشد والحذر على العامة آكد، وذلك كبدعة الأرجاء فإنها نسبت إلى أبي حنيفة كما مر بنا، وإن كانت الأقوال التي نسبت إليه فيها ضعف، وكذلك أيضا تمسك بها كثير من أتباعه وهم علماء ومشاهير ومن أهل يظهر أنهم من أهل الحديث ومن أهل الفقه، فيخاف أن يقلدهم العامة وأن ينخدع بهم بعض الخاصة. فلذلك كثر الكلام والتحذير عن بدعة الأرجاء وعن المرجئة وتفنيد أقوالهم والتحذير من مجالستهم والتحذير من مذاهبهم وبيان بعدهم عن الحق وبعدهم عن الصواب، وكذلك أيضا بيان الرد عليهم في أقوالهم والاستشهاد بالأحاديث والأدلة والآيات التي تبين بعد قولهم عن الصواب وعن الحق، وتبين الحذر منهم وبيان خطائهم. وخلاصة ما نسب إلى المرجئة أمران: الأول تغليب جانب الرجاء، والثاني إرجاء الأعمال وتأخيرها عن مسمى الإيمان، أن الأعمال ليست من الإيمان، والقول بأن الإيمان هو التصديق فقط. هذا هو ما نقل عن المرجئة، فيستدل الفقهاء والعلماء من أهل السنة بالأحاديث والآثار الكثيرة التي تبين أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن الأعمال الصالحة من مسمى الإيمان ومن جملته، وأن الأعمال الصالحة تزيد يزداد بها إيمان الإنسان، والسيئة تنقصه يزيد بالحسنات وينقص بالسيئات، وأن كل خصلة من خصال الخير وخصال الدين تسمى إيمانا، فيقال الصلاة إيمان والزكاة إيمان والصدقة إيمان والصيام إيمان والبر إيمان والصلة إيمان والإحسان إلى الوالدين مثلا وإلى المجاورين إيمان والنصيحة إيمان وحسن الخلق إيمان والصدق إيمان والأمانة إيمان وأشباه ذلك. ونقول أيضا إن هذه الأعمال يزداد بها الإيمان ويتمكن، يزداد ما في القلب ويزداد ما في الجوارح، وأن كل خصلة منها يكون من عمل بها أكثر إيمانا وأقوى إيمانا ممن لم يعمل بها، وأن الحسنات التي يتقرب بها العبد تكون من مسمى الإيمان، وذلك لأن الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق قد سهلوا للناس أمره وقد ووافقهم من وافقهم على التساهل بأمر الإيمان، وأنه يكفي في الإيمان أن يصدق بقلبه ويكون بذلك مؤمنا ويكون كامل الإيمان ويستحق ما يستحقه من آمن إيمانا كاملا، أن يستحق الثواب. فعلى قولهم لا تؤثر السيئات في الإيمان ولا يؤثر ترك الحسنات في الإيمان، إنما هي شيء آخر شيء ثانوي، إنما يؤخذ به ليكمل العمل وليكون بذلك مثمرا إيمانه. يستدلون كثيرا بعطف الأعمال على الإيمان، يقولون إن العطف يقتضي المغايرة، العطف في مثل قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم، فيقولون لو كانت الأعمال هي الإيمان لما احتاج إلى عطفها، فها هنا آمنوا وعملوا وأقاموا وآتوا، فجعلوا هذا دليلا على أن الإيمان هو الذي في القلب وهو التصديق، وأن البقية زائدة على مسمى الإيمان. ولا شك أن الله تعالى كثيرا ما يعطف الأعمال الصالحة على الإيمان، ولكن لا نوافقهم ولا نسلم أن الإيمان لأن العاطف يقتضي المغايرة، بل يسمى هذا العطف عطف بيان، بمعنى أنه بين أن الإيمان يكون من ثمرته هذه الأعمال. آمنوا وكان من إيمانهم أن عملوا الصالحات، وكان من إيمانهم أن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكل ذلك من ثمرة أو من مكملات إيمانهم، لا أنها أشياء مغايرة. وقد تكررت معنا الأدلة التي تبين أن الإيمان تدخل فيه الأعمال، كما في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا إيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا إيمان، وعلى ربهم يتوكلون، هذا إيمان، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يؤمنون وينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل هذه كلها من صفات أو من الإيمان، جعلهم المؤمنون حقا. وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجعل هذا كله إيمانا. وكذلك قوله تعالى إن إذا تتلى إن الذين فالذين عند ربك يسبحون له وله يسجدون، وكذلك ما أشبهها: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. كل ذلك دليل على أن هذه صفات المؤمنين، وأن هذا كله من الإيمان. فإذا عرفنا ذلك فإننا نعرف أن التحذير من هذا مخافة أن يتوسع الإنسان ويترك الأعمال ويفعل السيئات ويقول: ما دام أني قد عرفت وأيقنت وصدقت فأنا مؤمن كامل الإيمان، فلا حاجة إلى الأعمال. فيسهلون للناس أمر المعاصي وترك الطاعات، فيكثر بذلك الفساد، وتنتشر الفوضى، وتترك الطاعات، وتهجر المساجد، ويمنع الناس ما أوجب الله عليهم، فيكونون بذلك إما كفرا عمليا، وإما عصاة ومذنبين. فهذا هو سبب التحذير الشديد من أولئك المبتدعة الذين هم المرجئة. وقد بالغ العلماء في الرد عليهم، فأطال الخلال رحمه الله في كتاب السنة كما قرأنا في مناقشتهم وفي الاستدلال ضدهم، وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد في هذا الكتاب أطال أيضا. ولا شك أن الخلال اعتمد هذا الكتاب واعتمد غيره ونقل من كل منهما، فكل من الكتابين يناقش أمور العقيدة وأمور البدع التي يحذر منها. ونستمع الآن إلى كلام الشيخ عبد الله رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي، أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق عن ابن أبي ليلى الكندي قال: رأى حجر بن عدي بن اللهو يتهاون بالوضوء فقال: هات الصحيفة، هذا ما حدثنا علي رضي الله عنه أن الوضوء نصف الإيمان. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن عمير بن نمير عن غلام لحجر الكندي أن حجرا رأى ابنا له خرج من الغائط ولم يتوضأ، فقال: يا غلام، ناولني الصحيفة من الكوة. سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الطهور نصف الإيمان. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي: حدثنا علي رضي الله عنه أن الطهور شطر الإيمان. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع، أخبرنا نافع بن عمر قال لي ابن أبي مليكة: إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر، ويزعمون أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عبد الصمد، أخبرنا أبو هلال، أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع، أخبرنا الأعمش وسفيان عن ثابت بن هرمز عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة: وما المنافق؟ قال: الذي يصف الإيمان ولا يعمل به. قال: حدثني أبي، أخبرنا معتمر بن سليمان عن عباد بن عباد قال: سمعت أبا عثمان يقول: كان حذيفة يؤيس المنافق. قال: حدثني أبي، أخبرنا بشر بن المفضل عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير قال: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. قال: حدثني أبي قال: حدثنا سفيان بن عينية عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. قال: حدثني أبي رحمه الله، أخبرنا وكيع، أخبرنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب القدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: حدثني أبي، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده. قال: حدثني أبي رحمه الله، أخبرنا وكيع، أخبرنا حسن بن صالح عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال عبد الله: ما تارك الزكاة بمسلم. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال عبد الله: من أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: وعن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال: وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: الربا بضع وسبعون بابا، والشرك نحو ذلك. قال: حدثني أبي، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله قال: الصبر نصف نصف الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. قال حدث قال قال وجدت في كتاب الله في كتاب أبي رحمه الله قال قال أخبرت أن فضيل بن عياض قرأ أول الأنفال حتى بلغ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم قال حين فرغ إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله عز وجل مكذب به أو جاهل لا يعلم. فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا مستكمل الإيمان ولا يستكمل الإيمان ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل ولن يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. يا سفيه ما أجهلك لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان والله لا تكون والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عز وجل عليك وتجتنب ما حرم الله عليك وترضى بما قسم الله لك ثم تخاف مع هذا أن لا يقبل الله عز وجل منك. ووصف فضيل الإيمان بأنه قوة وعمل وقرأ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقد سمى الله عز وجل دينا قيمة بالقول والعمل فالقول الإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم. وقرأ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين التصديق بالعمل كما وصفه الله عز وجل وكما أمر أنبياءه ورسله بإقامته والتفرق فيه ترك العمل والتفريق بين القول والعمل. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالتوبة من الشرك جعلها الله عز وجل قولا وعملا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال أصحاب الرأي ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان افتراء على الله عز وجل وخلافا لكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر رضي الله عنه أهل الردة. وقال فضيل رحمه الله يقول أهل البدع الإيمان الإقرار بلا عمل والإيمان واحد وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. ومن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول إن الفرائض ليست من الإيمان فميز أهل البدع العمل من الإيمان وقالوا إن فرائض الله ليس من الإيمان. ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله عز وجل أمره. ويقول أهل السنة إن الله عز وجل قرن العمل بالإيمان وأن فرائض الله عز وجل من الإيمان. قالوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذا موصول العمل بالإيمان. ويقول أهل الإرجاء إنه مقطوع غير موصول. وقال أهل السنة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فهذا موصول. وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع وقال أهل السنة: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن. فهذا موصول، وكل شيء في القرآن من أشباه ذلك فأهل السنة يقولون هو موصول مجتمع، وأهل الإرجاء يقولون هو مقطوع متفرق. ولو كان الأمر كما يقولون لكان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل، وكان إقراره يكفيه من العمل. فما أسوأ هذا من قول وأقبحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال فضيل: أصل الإيمان عندنا فهو فرعه بعد الشهادة والتوحيد، وبعد الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وبعد أداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة وترك الخيانة والوفاء بالعهد وصلة الرحم والنصيحة لجميع المسلمين والرحمة للناس عامة. قيل له: يعني فضيلا، هذا من رأيك تقوله أو سمعته؟ قال: بل سمعناه وتعلمناه، ولو لم آخذه من أهل الفقه والفضل لم أتكلم به. وقال فضيل: يقول أهل الإرجاء: الإيمان قول بلا عمل. ويقول الجهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل. ويقول أهل السنة: يقول أهل السنة: الإيمان والإيمان المعرفة والقول والعمل. فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وقال: يعني فضيل، قد بينت لك إلا أن تكون أعمى. وقال فضيل: لو قال رجل مؤمن أنت، لو قال رجل مؤمن أنت ما كلمته ما عشت. وقال: إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا من أن تقول أنا مؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول آمنت بالله، لأن آمنت بالله أمر قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله الآية. وقولك أنا مؤمن تكلف، لا يضرك أن لا تقوله، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار وأكرهه على وجه التزكية. وقال فضيل رحمه الله: سمعت سفيان الثوري يقول: من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، والناس عندنا مؤمنون بالإقرار والمواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك، ولهم ذنوبا وخطايا الله حسيبهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. وقال فضيل رحمه الله: سمعت المغيرة الضبي يقول: من شك في دينه فهو كافر، وأنا مؤمن إن شاء الله. قال فضيل: الاستثناء ليس بشك. وقال فضيل المرجئة: كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا هذا تهديد، وإن المؤمن يخاف تهديد الله وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرجو وعده، وإن المنافق لا يخاف تهديد الله ولا تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده ولا يرجو وعده. وقال فضيل رحمه الله: الأعمال تحبط الأعمال والأعمال تحول دون الأعمال. قال عبد الله: قال أبي: أخبرت عن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: الفقه والعلم. ووجدت في كتاب أبي رحمه الله قال: أخبرت عن فضيل عن سليمان يعني الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: القلوب أربعة: قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب، ومثل المنافق فيه كمثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيما غلب عليه غلبه. قال حدثنا هارون بن معروف غير مرة: أخبرنا ضمرة عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهير عن الهزيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان جبريل إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح به. قال سمعت أبي يحدث عن هارون فذكر مثله. قال حدثني أبي أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال خرج معاذ في ناس فقال اجلسوا نؤمن ساعة نذكر الله. قال حدثني أبي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب الطائي قال أبو عبد الرحمن وهو أيوب بن عائذ البختري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله يأتي الرجل الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيحلف له أنك كيت ولعله لا يتحلى منه بشيء فيرجع وما فيه من دينه شيء. ثم قرأ عبد الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. قال حدثني أبي رحمه الله قال أخبرنا وكيع عن حماد بن نجيح أخبرنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا الأعمش وسفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن أبي يحيى قال سئل حذيفة رضي الله عنهما المنافق قال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. قال حدثني أبي قال أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي أخبرنا عمران يعني القطان عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين. فقيل له وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. قال حدثني أبي قال أخبرنا بهز قال أخبرنا شعبة قال حدثني عبد الله بن جبر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق آية النفاق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار. قال حدثني أبي رحمه الله قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. قال أبو عبد الرحمن نبيط بن شريط هو أبو سلمة بن نبيط وكان شعبة الثغر فكان يقول شبيط بن شريط. قال حدثني أبي قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال أخبر ابن عون قال كنا جلوسا في مسجد بني عدي قال وفينا أبو السوار العدوي فدخل عليه معبد الجواني من بعض الأبواب فقال أبو السوار ما أدخل هذا مسجدنا لا تدعوه يجالسنا لا تدعوه يجلس إلينا. فقال بعض القوم إنما جاء إلى قريبة له معتكفة في هذه القبة. قال فجاء فدخل عليها ثم خرج فذهب. قال حدثني أبي قال أخبرنا خالد بن حيان أبو يزيد الرقي قال أخبرنا معقل بن عبد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأبطس بالإرجاء فعرضه قال فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا وكان أشدهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك. فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله عز وجل أن لا يأويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي قال فإذا هو يقرأ سورة يوسف قال فسمعت ويقرأ هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة قال قلت إن إلينا إليك حاجة فاخل لنا ففعل فأخبرت أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين. قال فقال وليس يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فالصلاة والزكاة من الدين. قال فقلت له إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. قال وليس قد قال الله عز وجل فيما أنزل فزادتهم إيمانا، فما هذا الإيمان الذي زادهم؟ قال فقلت فإنهم قد انتحلوا، وبلغني أن ذرا دخل عليك في أصحاب له فعرضوا عليك قولهم فقبلته وقلت هذا الأمر، فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا مرتين أو ثلاثة. قال ثم قدمت المدينة وجلست إلى نافع فقلت له يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة. قال أسر أم علانية؟ فقلت لا بل سر. قال رب سر لا خير فيه. فقلت له ليس من ذاك. فلما صلينا العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص، فقال ما حاجتك؟ قلت أخلني من هذا. قال تنحى يا عمرو. فذكرت له بدو قولهم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أضربهم بالسيوف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقي وحسابهم على الله. قال قلت إنهم يقولون نحن نقرأ بأن الصلاة فريضة ولا نصلي، وإن الخمر حرام ونحن نشربها، وإن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل. قال فنتر يده من يدي ثم قال من فعل هذا فهو كافر. قال معقل. ثم لقيت الزهري فأخبرته بقولهم فقال سبحان الله، أوقد أخذ الناس في هذه الخصومات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. قال معقل. ثم لقيت الحكم بن عتبة قال فقلت إن ميمونا وعبد الكريم بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجاة فعرضوا عليك قولهم فقبلت قولهم. قال فقبل ذلك على ميمون وعبد الكريم. قلت لا. قال فدخل علي منهم 12 رجلا وأنا مريض، فقالوا يا أبا محمد بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية، فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، أفترى هذه مؤمنة؟ قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قلت نعم. قال وتشهدين أني رسول الله؟ قلت نعم. قال وتشهدين أن الجنة حق وأن النار حق؟ قالت نعم. قال تشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ قالت نعم. فاعتقها فإنها مؤمنة. قال فخرجوا وهم ينتحلوني. قال معقل. ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقيل له يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال فقرأ أو قرأت إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم آمين. قال ذاك جبريل صلوات الله عليه، والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. قال سمعت أبي رحمه الله تعالى يقول كان أسود بن سالم يقول لا أروي عن علقمة شيئا لأنه قال أرجو أن أكون مؤمنا، خاصمه صدقة المروزي على باب ابن علية في الرجل يقول عليه في الرجل يقول ابن عليه في الرجل يقول أنا مؤمن حقا، أنكر عليه صدقة وكلنا أنكرنا عليه ذلك، وكان الأسود يقول أنا مؤمن حقا. وتأول هذه الآية والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فقال أبي إنما هذا لمن آوى ونصر، هذا شيء قد مضى وانقطع، هذا لهؤلاء خاصة.
وهذه الآثار والأحاديث تؤكد ما ذكر من أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فمثل حديث الأثر فيه الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، والحديث الذي يقول الطهور شطر الإيمان، وكذلك الآثار التي تدل على أن المؤمن هو الذي يعمل الصالحات ويترك المحرمات والسيئات، وكذلك الآثار والأحاديث التي تبين أن بعض الأعمال السيئة والمنكرات والسيئات تنافي الإيمان، وهي متكررة كثيرا، إما بلفظ نفي المعية أو مثل قوله من غش فليس منا، ليس منا من غش، ومثل ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فإن هذه دليل واضح على أن هذا قد نقص إيمانه أو قد بطل إيمانه، والمراد به الإيمان الكامل، وكذلك نفي الإيمان عن الزاني والسارق والشارب والمنتحب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بمعنى أنه قد أخل بشرط الإيمان، أو أن هذا الفعل يدل على نقص الإيمان أو انتفاء كماله أو ما أشبه ذلك. وهكذا الأعمال التي ذكر بأنها من الإيمان، مثل حديث شعب الإيمان التي هي 64 أو 74 شعبة، حيث ذكر أن منها أعمال القلب بقوله الحياء شعبة من الإيمان، وأقوال اللسان بقوله أعلاها قول لا إله إلا الله، وأعمال البدن بقوله أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وتدخل بقية الخصال التي هي تمام 77 أو نحوها تدخل في مسمى الإيمان. فإذا عرف المؤمن بأن هذه كلها من الإيمان حرص على أن يجتهد فيها وأن يكثر منها ليكون بذلك كامل الإيمان. وإذا كان كامل الإيمان استحق الثواب الذي رتب على كمال الإيمان. أما إذا ترك بعض الطاعات فإنه بلا شك ينقص إيمانه الإيمان العملي، وهو أيضا دليل على نقص الإيمان العقدي الذي هو الإيمان في القلب. وكذلك إذا ارتكب شيئا من المحرمات فإنه بلا شك يكون قد نقص إيمانه، أي ركب ما يحتل به إيمانه ويضعف، فيعرف بذلك أن الأعمال الصالحة التي يدرك بها الأعمال الصالحة التي يكمل بها الإيمان، المحافظة عليها من صفات المؤمنين الذين كمل إيمانهم، كذلك المتهاونون بالأعمال الصالحة أو المرتكبون للأعمال السيئة. لا شك أنهم يفعلون ما يحتل به كمال إيمانهم. فالعلماء يقولون هذه السيئة تنافي كمال الإيمان، وهذه تزيد في الإيمان، وهذه تنقص الإيمان، فيجعلونها كلها من الإيمان، ويجعلون الإيمان مسمى شرعيا وإن كان أصله المسمى اللغوي اليقين والاعتقاد والتصديق، ولكن لا شك أنه دخل فيه التصرف الشرعي، فأدخل فيه الشرع بقية خصال الخير وجعلها من مسمى الإيمان، وزكى من يأتي بها. فمر بنا حديث الجارية المشهور أنه قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وفي هذه الرواية سألها عن الشهادتين فاعترفت بشهادة أن لا إله إلا الله وبشهادة أن محمد رسول الله وبغير ذلك، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقد عرف بأن الإيمان الكامل هو الذي يدخل به صاحبه في الثواب ويستحق به الجنة، وأما مطلق الإيمان فإنه يصدق على من يأتي بأصل الإيمان وإن نقص إيمانه. فلذلك قول الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، يدخل في ذلك العاصي الذي معه معصية ولكن معه جنس الإيمان، فإذا اعتقه أجزأ ذلك عن الرقبة التي وجبت عليه، فيكون قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، في حق من دخل في الإيمان وإن لم يكن كامل الإيمان. ويكون قول الله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، خاص بمن يريد كمال الإيمان الذي يحصل به الفوز ويحصل به كمال الجزاء الأوفى عند الله تعالى. ولهذا لما ذكر الله المؤمنين حقا قال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإن هذا كله دليل على أنهم لما كملوا الإيمان ولما اتصفوا بمعاليه وبأعلاه استحقوا بذلك هذا الأجر الكبير، الدرجات والمغفرة والأجر الكريم. وهكذا يقال إن كلما اتصف المسلم بالإيمان الكامل كان جزاؤه أكمل، وإذا كان إنما اتصف بالإيمان الناقص فإنه يكون انقص ثوابا وأقل أجرا، وقد يكون نقص إيمانه سببا لعذابه، سببا لاستحقاقه العذاب أو فوات بعض الثواب. فهذا ونحوه ما حمل أهل السنة على أن يؤكدوا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الذين تساهلوا في ذلك فتحوا للناس أبواب المعاصي وسهلوا لهم ارتكاب الذنوب وجعلوا يرخصون لهم في السيئات ويقولون لا حرج عليكم ما دام الإيمان في قلوبكم فلا حرج، فاعملوا ما تريدون وإيمانكم موجود وكامل. فيكون هذا دعوة إلى التساهل بحق الله. ومعلوم أن التساهل بالمعاصي ذريعة إلى قسوة القلب وإلى الكفر أو مقدمات الكفر. ولذلك يقولون المعاصي بريد الكفر أي مقدمته. وسمعنا أيضا أنهم ينكرون على من يزكي نفسه بمجرد الانتماء وبمجرد العمل الذي عمله، وهو الذي يقول أنا مؤمن حقا، أنا مؤمن حقا، يعني كأنه لما سمع قول الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا جزم بأنه منهم. وتزكية النفس تحبط العمل أو تقلله، وذلك لأنه كأنه يشهد لنفسه، يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة. حتى قال بعضهم إذا قلت بأنك مؤمن حقا فقل أنا من أهل الجنة. ولا يجوز مثل هذا الجزم، بل الواجب على المسلم أن يجتهد في عمل الطاعات ومع ذلك يعترف بالنقص ويخاف من سوء العاقبة. ويجوز والحال هذه أن يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أن الله تعالى كلفني بالإيمان فأنا قد آمنت ولكن لا أجزم بأني كامل ولا أجزم بأني أموت على الإيمان، وأخشى أن إيماني يضعف بسبب قلة عملي أو سوء الخاتمة. فهذا هو السبب في أنهم لم يجزموا بالإيمان، بل يقولون أنا مؤمن إن شاء الله. قد مر بنا آثار كثيرة فيما يتعلق بالاستثناء أنا مؤمن إن شاء الله، ومع ذلك فإن الذين يجزمون بذلك يقولون إنهم جازمون بأنهم على صواب، ويسمون من يستثني كما تقدم الشكاك، يسموننا شكاكا إذا قلنا نحن مؤمنون إن شاء الله. والاستثناء إنما يكون نظرا إلى سوء العاقبة. وبكل حال فالمؤمن يجتهد في عمل الصالحات وفي ترك المحرمات، ويعتقد أن ذلك كله مما يزيد به إيمانه ومما يكمل به، وأنه من خصال الإيمان، ويتجنب ما نهى الله تعالى عنه رجاء أن يكون بذلك من المؤمنين ولا يزكي نفسه. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. قد ذكرنا أن السلف رحمهم الله اهتموا بأمر العقيدة فيما يتعلق بالصفات وفيما يتعلق بالرد على المبتدعة، وذلك لأنهم ابتلوا بمبتدعة خرجوا في أزواء زمانهم ونشروا تلك البدعة، وكلما كانت البدعة أشد والخوف منها أكبر كان اهتمامهم بها أكثر. ومن ذلك بدعة إنكار القدر، فقد أولوها اهتماما كبيرا، وأول ما ظهر من إنكار القدر إنكار علم الله بالأشياء قبل حدوثها. خرج مبتدعة وادعوا أن الله لا يعلم الأشياء حتى يحدث، حتى تحدث، فقال في حقهم الإمام الشافعي: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. والمراد بالعلم يعني وصف الله تعالى بأنه بكل شيء عليم، فإذا أقروا بذلك قلنا لهم لا فرق بين علم الله بالماضي وعلمه بالمستقبل، بمعنى أنه علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وأنه كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كل ما هو كائن، وأنه علم عدد الرمل والتراب، علم عدد من سوف يخلق، وعلم أعمالهم، وعلم أحوالهم ومآلهم ومبدأهم ونهايتهم. فهذا نوع من القدر يرد على أهله بأن الله عالم بالأشياء قبل حدوثها، وأن علم الله تعالى يستوي فيه الماضي والمستقبل، وأنه بذلك قد علم أعمار العباد وآجالهم وأعمالهم وحوادثهم وما يحدثونه وما يحدث لهم، وأنه ما من شيء يكون ويوجد إلا الله به عليم قبل أن يحدث. دليل ذلك قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أخبر بأنه لا يحصل مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا وهي مكتوبة قبل أن تخلق أو قبل أن تبرأ الخليقة، وأن علم ذلك على الله يسير. وكذلك قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، أي كل ما في السماء وكل ما في الأرض فإن الله يعلمه وقد كتبه، وذلك يسير على الله تعالى. وكذلك قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة أية ورقة من الشجر مع كثرته إلا يعلم وقت نباتها ووقت سقوطها وأين تكون، يعلم ذلك كله، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وإذا كان عالما بهذا كله فإنه عالم بالحوادث قبل أن تحدث. وبكل حال هذا نوع من القدر. وهناك نوع آخر أنكره الذين ينكرون عموم قدرة الله، أولئك ينكرون عموم العلم، وهؤلاء ينكرون عموم القدرة، فيدعون أن الله لا يقدر على كل شيء، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، على ما يقدر عليه ما لا يقدر عليه الله. وهذا هو معتقد من يسمون القدرية النفاة، القدرية الذين ينفون عموم قدرة الله، فيدعون أن العباد يقدرون على أفعال لا يقدر عليها الله، وأن أفعالهم التي يفعلونها ليست بإرادة الله ولا بقدرته ولا تدخل تحت مشيئته، وأن قدرة العبد تغلب قدرة الله. إذا أراد العبد شيئا وأراد الله عدمه غلبت قدرة العبد على قدرة الله. هذا معتقد القدرية النحاة الذين ينفون عموم قدرة الله على كل شيء. وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام أحمد: القدر قدرة الله، أي أن من أقر بقدرة الله لزمه أن يقر بجميع القدر، وذلك لأن الله قادر على كل شيء، فيدخل في ذلك قدرته على أفعال العباد، فهو قد أخبر بعموم قدرته، الله على كل شيء قدير، وأخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأخبر بأن الهداية والإضلال بإرادته في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يجعل صدره ضيقا حرجا، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. أخبر بأنه يريد بهذا ويريد بهذا، وأن قدرته وإرادته نافذة، وأنه يحكم ما يريد، وكذلك أخبر بأن من أضله فلا هادي له في قوله تعالى ومن يهد الله فما له من مضل ومن يضلل فما له من هاد أي من أضله الله وحكم عليه فلا أحد يقدر على أن يرده عما قدر الله عليه حكم الله على هؤلاء بالضلال وعلى هؤلاء بالهداية وذلك فضله وذلك عدله فمن هداه الله وأقبل بقلبه فإن ذلك فضل من الله عليه ومن حرمه وحال بينه وبين الهداية فذلك عدله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد هذه هي عموم قدرة الله تعالى الذي يلزم الإيمان به أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره وتؤمن بعموم القدرة تؤمن بقدرة الله على كل شيء وتؤمن بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأن من أضله فإنه عدل منه وحكمة ومن هداه فإنه فضل منه ورحمة كذلك بالغ قوم في هذا النوع الذي هو الهداية والإضلال فجعلوا ذلك كله إلى الله تعالى ومنعوا العبد أن يكون له تمكن وأن يكون له مشيئة وأن يكون له قدرة أو تصرف وهؤلاء أيضا نوع آخر من القدرية ويسمون القدرية المجبرة الذين جعلوا العبد مجبورا على أعماله مجبورا على أفعاله ليس له أي حركة وليس له أي اختيار فجعلوا حركته كحركة المرتعش الذي لا يستطيع أن يمسك يديه عن الرعدة التي فيها وجعلوه كالشجرة التي تحركها الرياح ليس لها اختيار هؤلاء هم القدرية المجبرة ويقول قائلهم ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء يمثلون العبد بأنه مقصور ومجبور وأن مثل أمر الله تعالى له بالطاعة ونهيه عن المعصية وهو غير قادر كمثل إنسان ألقي في البحر وهو مكتوفا ونهي مع ذلك أن يبتل جسده أو ثوبه بالماء فإن هذا ليس في إمكانه ويقول قائلهم وضعوا اللحم للبزاة على ذروتي عدن ثم لاموا البزاة إذ خلعوا لهن الرسان لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن فيمثلون بهذه الأمثلة وكذلك ذكروا أن يهوديا أو أنه ملحد وزنديق نظم أبياتا ودخل بها على أهل السنة ومعهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقول في أولها أي علماء الدين ذمي دينكم، تحير دلوه على خير ملتي إذا ما قضى ربي بطردي وشقوتي وإبعادي عنه، فما وجه حيلتي؟ دعاني وسد الباب دوني، فهل إلى دخولي سبيل بين لي حجتي؟ هكذا يمثل بأن مثله كمثل من دعي ثم أغلق الباب دونه فإنه لا حيلة له. ورد عليه شيخ الإسلام رحمه الله بالأبيات المشهورة التي يقول في أولها: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ما روا به في المشيئة إلى آخرها. فيقال لهؤلاء: إن الله سبحانه وتعالى حكيم في أمره، وأنه ما أمر إلا من هو مستطيع، فنحن نتحقق أنه أمرنا ونهانا، أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعصية، في قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوه لعلكم تهتدون، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولكنه نفى التكليف بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وأنه في عقيدة أهل السنة قد أعطى العبد قدرة تناسبه.